بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر، نواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. قال: باب الوصية في الثلث لا تتعدى. مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال أبو عمر: هكذا قال جماعة أصحاب ابن شهاب في هذا الحديث. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع كما قال مالك، إلا ابن عيينة فإنه قال فيه عام الفتح فأخطأ في ذلك. وهذا حديث لا يختلف في صحة إسناده، واتفق أهل العلم على القول به في أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه، وإنما اختلفوا فيما للمريض أن يفعله في ماله من العطايا المقبلة غير الوصية. فقال الجمهور: إن أفعال المريض فيما يتصدق به ويعتق ويهب في مرضه الذي يموت منه كلها في ثلثه كالوصايا. وحجتهم أن هذا الحديث مع صحته لم يقل فيه ابن شهاب عن عامر بن سعد أفأوصي، وإنما قال أفأتصدق، ولم يجز له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولم يجز له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة إلا الثلث كالوصية المجتمع عليها. وابن شهاب حافظ غير مدافع في حفظه، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك بالتمهيد. وقد قال فيه سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أفأوصي، كذلك قال مصعب بن سعد عن أبيه أفأوصي، وساق الحديث بمعنى حديث ابن شهاب سواء. ولم يختلف في ذلك عن مصعب بن سعد، وقد قال بأن هبة المريض إذا قبضت من رأس ماله إن مات من مرضه طائفة من السلف، وإليه ذهب أهل الظاهر وداود. وأما جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار فقالوا: هبة المريض قبضت أو لم تقبض إذا مات من مرضه لا تكون إلا في الثلث كالوصايا. وممن قال بذلك مالك والليث والأوزعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما. وحجتهم حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق 6 أعبد له عند موته لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق 2 وأرق 4، فأمضى له من ماله ثلثه ورد سائر ماله ميراثا. وهذا حكم الوصية عند الجميع. وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات عن بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من ثلثه، واختلفوا إذا لم يترك بنين ولا عصبة. فقال ابن مسعود: إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله. وعن أبي موسى الأشعري مثله، وهو قول عبيدة ومسروق، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وقد ذكرنا الآثار عن ابن مسعود وأبي موسى وعبيدة ومسروق في التمهيد. وذكر الطحاوي قال أبو حنيفة وأصحابه وشريك القاضي إذا لم يكن له وارث أوصى بجميع ماله. ومن حجتهم أن الاقتصار عن الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء، وكان ممن لا وارث له، فليس ممن عني بالحديث، وجائز له أن يوصي بماله كله. وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بماله كله، كان له بنون أو ورث كلالة أو ورثه جماعة المسلمين. وبهذا القول قال مالك والأوزعي والحسن بن حيي
حي
لا والحسن بن حي. واختلف فيه قول أحمد بن حنبل، قال أبو عمر: ما يصرف إلى بيت مال المسلمين فليس على سبيل الميراث، ولو كان كذلك ما استحقه الرجل وابنه، ولا من يحجب من يحجبه ولا من
مع
يحجب
من
مع
يحجبه.
يحجبه، وإنما هو من مال لا مالك له، مصروف إلى نظر السلطان يصرفه حيث يراه المسلمين، حيث يراه من المسلمين في مصالحهم. وأجمع جمهور أهل العلم أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها الورثة، وعلى هذا جماعة جمهور الفقهاء بالعراق والحجاز والمغرب والشام. وجدت طائفة منهم عبد الرحمن بن كيسان فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة، وقالوا ليس لهم أن يجيزوا للموصي ذلك، ولهم أن يعطوا الموصى له من فرائضهم وسائر أموالهم ما شاءوا. وكره الجماعة من أهل العلم الوصية في الثلث لمن يرثه ذريته، واستحبت منهم جماعة الوصية بالخمس. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: رضيت في وصيتي بما رضى الله به
رضي
لنفسه، بما رضي الله به لنفسه يعني من الغنيمة. وذكر عبد
الخمس
الرزاق،
يعني
نعم
تقصد الخمس برضه،
آه
اسمع، فأن لله خمسة.
وذكر عبد الرزاق قال: أخبرني من سمع الحسن وأبا قلابة يقولان،
وأبا قلابة
أوصى أبو بكر بالخمس، واستحب الطائفة الوصية بالربع. روي ذلك عن ابن عباس. وقال إسحاق بن راهوية: السنة في الوصية الربع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير، إلا أن يكون رجل يعرف أو يعرف بماله،
يعرف أظن
إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهات، فيجوز له أن يوصي بثلثه لا يتجاوزه. استحبت طائفة الوصية بالثلث لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. روي من وجوه فيها لين قد ذكرناها في التمهيد، منها ما رواه وكيع وابن وهب عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لم يروه عن عطاء غير طلحة بن عمرو هذا، وهو ضعيف مجتمع على ضعفه. والصحيح عن ابن عباس ما رواه سفيان بن عيينة وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال ابن عباس: لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أحب إلي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال سفيان: وحدثنا جعفر بن بقال أن أبا بكر الصديق قال: أرضى في وصيته بما رضي الله عز وجل بالخمس. قال سفيان: يعني خمس الفيء، لقوله: فأن لله خمسه الآية. وقال قتادة: الثلث كثير، والقضاة يجيزونه، الربع قصد، وأوصى أبو بكر بالخمس. وقال ابن سيرين: الثلث جهد وهو جائز. وقال قتادة: أوصى عمر بالربع، وأوصى أبو بكر بالخمس وهو أحب إليه. وقال إبراهيم: كان الخمس أحب إليهم من الربع، الربع أحب إليهم من الثلث. وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء كلهم في التمهيد. وفي هذا الحديث أيضا عيادة العالم والخليفة وسائر الجلة للمريض. وفيه دليل على أن الأعمال لا يزكو منها إلا ما أريد به وجه الله تعالى، لقوله صلى إلا ما أريد به وجه الله تعالى
وجهه له
لقوله
أريد.
إلا ما أريد به وجه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. وفيه أن النفقة على البنين والزوجات من الأعمال الزاكيات الصالحات، وأن ترك المال للورثة إذا كان فضلا أفضل من الصدقة به، لقوله صلى الله عليه وسلم: أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وأما قول سعد: أخلف بعد أصحابي، فمعناه عندي والله أعلم أخلف بمكة بعد أصحاب المهاجرين المتصدقين معك إلى المدينة دار الهجرة. قال ذلك تحزنا وإشفاقا من بقائه في موضع قد هجره لله ولرسوله. وأما جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقوله: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، فلم يخرج على كلامه، وإنما خرج مخرج الإقرار، لأن الغيب لا علم له به، ولكن من خلف وعمل صالحا وقعت به درجته. وأما قوله: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويبر بك آخرون، هذا من ظنونه السابقة التي كان كثيرا منها يقينا، فقد خلف سعد رضي الله عنه
صلى الله عليه وسلم.
حتى انتفع به أقوام وهلك به آخرون. روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن بكير عن بكير بن الأشج قال:
نعم.
سألت عمر بن سعد بن أبي وقاص عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لسعد: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويبر بك آخرون. فقال: أمر سعد على العراق فقتل قوما على ردة فأضر بهم، واستتاب قوما سجعوا سجع مسيلمة فتابوا فانتفعوا. قال أبو عمر: أمره عمر رحمه الله على الكوفة على حرب القادسية، وعمر سعد بعد حجة الوداع 45 سنة، وتوفي سنة 55. وأما قوله
ما شاء
صلى
الله، يعني بعد هذه الحادثة مكث 45 سنة، كان يقول: ولا ترثني إلا ابنة لي. مات رحم رضي الله عنه وله من البنين والبنات يعني قريب من العشرة.
سبحان الله، وهذا من استشراف المستقبل
إيه
للرسول
نعم،
صلى الله عليه وسلم.
أن تذر ورثتك أغنياء.
نعم.
نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب ولا تردهم على أعقابهم، فمعناه الدعاء لهم في أن يتم لهم هجرتهم سالمة من آفات الرجوع إلى الوطن المتقرب بهجرته إلى الله عز وجل، وأن يثبتهم على هجرتهم تلك. وكانوا يستعيذون بالله أن يعودوا كالأعراب بعد هجرتهم، لأن الأعراب لم يتعبدوا بالهجرة التي كان يحرم بها على المهاجر الرجوع إلى وطنه، ولم تكن الهجرة مقتصرة في ترك الوطن وتحريم الرجوع إليه على الأبد، إلا على أهل مكة خاصة الذين آمنوا به من أهلها واتبعوه، ليتم لهم بالهجرة الغاية من الفضل الذي سبق لهم. فعليهم خاصة افترضت الهجرة المفترض فيها البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث استقر، والتحول معه حيث تحول لنصرته ومؤازرته وصحبته والحفظ لما يشرعه والتبليغ عنه، ولم يرخص لواحد منهم في الرجوع الى الوطن وترك الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس عندهم كذلك، لان هجره دار الكفر حيث كانت، وان كانت واجبه على كل من امن ان يهجر دار الكفر لئلا تجري عليه فيها احكام الشيطان، وحرم عليه المقام حيث لا يجري عليه حكم الاسلام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين. فلم يحرم في هجرته هذه حالة الرجوع إلى الوطن الذي خرج منه إذا عادت تلك الدار دار إيمان وإسلام. وليس أهل مكة كذلك، لأن الهجرة كانت عليهم باقية إلى الممات، وهم الذين أطلق عليهم المهاجرون ومدحوا دون غيرهم. أنا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة 3 أيام بعد تمام نسكه وحجه، رواه العلاء بن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتاب الصلاة. حدثنا محمد
وهذا الحديث هو أصل قول الفقهاء الذين يقولون بأن أكثر من 3 أيام إقامة، ويبنون على هذا مسألة المسافر والمقيم، من له القصري والفطري والجمعي ونحو هذا،
نعم.
من له القصر والجمع والفطر ونحو هذا. نعم.
جزاكم الله خير. قال: وحدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعنقي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عبد الرحمن الأعرج قال: خلف النبي صلى الله عليه وسلم على سعد رجلا وقال له: إن مات بمكة فلا تدفنه بها. قال سفيان: لأنه كان مهاجرا. وعن ابن عيينة عن محمد بن قيس عن أبي بردة عن سعد بن أبي وقاص قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتكره للرجل أن يموت في الأرض التي هاجر منها؟ قال: نعم. وروى عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم مكه قال: اللهم لا تجعل منايانا بها، لانه كان مهاجرا. وقال فضيل بن مرزوق: سالت ابراهيم النخعي عن المقام والجوار بمكة فقال: أما المهاجر فلا يقيم بها، وأما غيره فإنما كره له المقام بمكة خشية أن يكثر الناس بها فتغلو أسعار منها. وفي رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن عامر بن سعد عن الحديث المذكور في أول هذا الباب أنه قال: يا رسول الله، إني أخاف، أو قال: إني أرهب أن أموت في الأرض التي هاجرت منها، فادعو الله لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، وذكر الحديث. وهذا كله يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أن معناه لا هجرة تبتدأ بعد الفتح مفترضة لا على أهل مكة ولا على غيرهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا هجرة بعد الفتح من وجوه كثيرة صحاح كلها، وفي بعض صحاح من وجوه كثيرة صحاح كلها، وفي
نعم.
بعضها هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ثم قال لهم: المهاجر من هجر ما حرم الله عليه. وقال لبعضهم إذ سأله عن الهجرة: أقم الصلاة وآت الزكاة وما افترض الله عليك، واجتنب ما نهاك عنه، واسكن من أرض قومك حيث شئت. قال أبو عمر: فهذه الهجرة المفترضة الباقية إلى يوم القيامة، إلا أن المهاجرين الأولين الذين مدحهم الله بهجرتهم حرام عليهم ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة والرجوع إلى مكة أبدا. ألا ترى أن عثمان وغيره كانوا إذا حجوا لا يطوفون طواف الوداع إلا ورواحلهم قد رحلت؟ وهذا إنما كان عليهم ما كان صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ذلك عنهم بموته، فافترقوا في البلدان رضي الله عنهم. وروى جرير بن حازم قال: حدثني عمي جرير بن يزيد عن عامر بن سعد عن أبيه، فذكر معنى حديث ابن شهاب، وفيه: لكن سعد مخولة البائس قد مات في الأرض التي قد هاجر منها. قال أبو عمر: ما قاله شيوخنا في حديث ابن شهاب يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة من كلام ابن شهاب صحيح. ومعلوم بما ذكرنا من الآثار أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة البائس إنما كان رثى بذلك لموته بمكة، وقد يمكن أن يكون أحب واختار التودد بها حتى أدركته فيها منيته، والله أعلم. وكان موته بمكة في حجة الوداع. قال: حدثني خلف بن قاسم قال: حدثني عبد الله بن جعفر بن الوردي قال: حدثني الحسن بن غليب وإسحاق بن إبراهيم بن جابر وإسحاق بن إبراهيم بن جابر
ابن
وإسحاق بن
إبراهيم.
إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم بن جابر.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال توفي سعد بن خولة في حجة الوداع. قال أبو عمر سعد بن خولة بدري، فقد ذكرناه بما ينبغي من ذكره في كتاب الصحابة والحمد لله. قال مالك في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصى له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيؤخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، أو فيأخذ كل واحد منهما. صح كده يا شيخنا؟
نعم.
فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد أو عتق العبد
عتق. نعم.
عتق العبد. قال أبو عمر قد تقدم القول في
عتق العبد هو
عتق العبد
فعلها عتق أو أعتق من الثلاثي أو الرباعي.
ما أعتق العبد
عتق دي مثل طارة كده، طار العبد
تمام جزاكم الله خير
تحرر. نعم.
تمام جزاكم الله خير. قال أبو عمر قدم القول فيما زاد من الوصايا على الثلث أن ذلك موقوف عند جمهور العلماء على إجازة الورثة، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك. وأما الوصية بخدمة العبد وغلة البساتين وسكن المساكين فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك والثوري والليث وعثمان البتي وأبو حنيفة والشافعي وسوار وعبد الله وعبيد الله بن الحسن قاضي البصرة الوصية بسكن الدار وغلة البساتين فيما يستأذن، وخدمة العبد جائزة إذا كانت الثلث
فيما أظنها كذلك، يعني فيما يستأنف يعني في
تمام
المستقبل، يعني
كما كتب في الهامش يعني
كما في الهامش. نعم.
تمام فيما يستأنف، وخدمة العبد جائزة إذا كانت الثلث أو أقل، وكذلك ما زاد على الثلث من ذلك إذا أجازه الورثة. وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة الوصية بكل ذلك باطل غير جائزة، يبقى باطلة
الوصية بكل ذلك باطلة. ماشي ماشي. نعم.
تمام
أو ممكن أمر باطل، بس يعني كتبقى غير جائز،
تمام
فمساواة الكلام. نعم، باطلة غير جائزة.
الوصية بكل ذلك باطلة غير جائزة، وبه قال داود وأهل الظاهر لأن ذلك منافع طارئة على ملك الوارث لم يملكها الميت قبل موته، وقد أجمعوا أنه لو أوصى بشيء ومات وهو في غير ملكه أن الوصية باطل، والوصية بالمنافع كذلك لأنه قد مات وهي في غير ملكه، فإن شبه على أحد أن الإجارة يملك المؤاجر بها البدل من منافعها وإن لم تكن في ملكه فليس كذلك، لأن المؤاجر على ملكه كل ما يطرأ من المنافع ما دام الأصل في ملكه وكان حيا، وليس الميت بمالك لشيء من ذلك لأن المنافع طارئة على ملك الورثة. وأما الأوقاف فإن السنة إجازتها بخروج ملك أصله،
أجازتها.
فإن السنة أجازتها بخروج ملك أصلها
أجازتها.
عن
نعم.
الموقف بخروج ملك أصلها عن الموقف إلى الله عز وجل، يتحرى عليها فيما يقرب منه، وليست المنافع فيها طارئة على ملك الموقف، لأنه مستحيل أن يملك الميت شيئا. وقد قال بعضهم إن أصول الأوقاف على ملك الموقف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث، فذكر منها صدقة يجري عليه نفعها. وهذا ليس بشيء، لأن الثواب والأجر الذي يناله الميت فيما يوقفه من أصول ماله إنما كان لأن أصله خرج عن ملكه إلى الله تعالى، فبذلك استحق الأجر كمن سن سنة حسنة فعمل بها غيره. قال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن أبي عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى: من أوصى بفرع شيء ولم يوص بأصله فليس بشيء. قال أبو عمر: قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة ومن تبعهما قول صحيح في النظر والقياس، وإن كان على خلافه أكثر الناس. قال مالك: في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا، لفلان ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه، فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليه ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ. قال أبو عمر:
لحظة سيد،
نعم
أستأذنك دقيقة واحدة، أستأذنك
تفضل.
دقيقة واحدة، نعم. السلام عليكم، تفضل سيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله، قال أبو عمر: هذه مسألة معروفة لمالك وأصحابها يدعونها مسألة خلع الثلث. خلع الثلث
يظهر إن شاء الله في الكلام، أظن الخلع يعني.
هي خلع الثلث، أنا عدت إلى نسخة ثانية مشكولة، خلع الثلث.
ماشي. نعم.
وأصحابها يدعونها خلع الثلث، وخالفهم فيها أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود وأصحابهم، وأنكروها على مالك رحمه الله. وقد أجمعوا أن الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الموصي. وإذا صح ملك الموصي له للشيء الموصى به، فكيف تجوز فيه المعاوضة بثلث لا يبلغ إلا معرفته ولا يوقف على حقيقته؟ وقد أجمعوا أنه لا تجوز البيعات والمعاوضات في المجهولات، وأجمعوا أنه لا يحل ملك مالك إلا عن طيب نفسه، فكيف يؤخذ من الموصى له ما قد ملكه بموت الموصي وقبوله له بغير طيب نفس منه؟ ومن حجة مالك أن الثلث موضع للوصايا، فإذا امتنع الورثة أن يخرجوا ما أوصى به الميت وزعموا أنه تعدى فيه بأكثر من الثلث، خيروا بين أن يسلموا للموصى له ما أوصى به الميت لهم، أو يسلموا إليه ثلث الميت، كما لو جنى العبد جناية قيمتها 100 درهم والعبد قيمته 1000، كان سيده مخيرا بين أن يؤدي أرش الجناية فلا يكون للمجني عليه إلى العبد سبيل، وبين أن يسلم العبد إليه وإن كان يساوي أضعاف قيمة الجناية. قال أبو عمر: الذي أقول به أن الورثة إذا ادعوا أن الشيء الموصى به أكثر من الثلث كلفوا بيان ذلك، فإذا ظهر ذلك وكان كما ذكروا أكثر من الثلث، يأخذ أو من الموصي يأخذ من يؤخذ
من
بقى
الموصى له، أظن
بس
يأخذ بواو الجماعة يعني.
تمام. يأخذ من الموصى له قدر ثلث مال الميت، وكان شريكا للورثة بذلك فيه، وإن كان الثلث فأقل أجبروا على الخروج عنه إلى الموصى له، وبالله التوفيق لا شريك له. قال رحمه الله: باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. قال مالك: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها، أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف أو غير المخوف
غيره
على فعله،
المخوف. نعم.
فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء، وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور، وليس بمرض ولا خوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال: حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. قال مالك: في الرجل يحضر القتال أنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. قال أبو عمر: أصل علامات المرض الذي يلزم به صاحبه الفراش ولا يعذر معه على شيء من التصرف ويغلب على القلوب أنه يتخوف عليه منه الموت إذا كانت هذه حال المريض. فالعلماء مجمعون قديما وحديثا على أنه لا يجوز له أن يقضي في ماله بأكثر من الثلث. وأما الحامل فأجمع على أن ما دون 6 أشهر من حملها هي فيه كالصحيح في أفعاله وتصرفه في ماله. وأجمع أيضا أنها إذا ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه، لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها. واختلفوا في حالها إذا بلغت 6 أشهر من حملها إلى حين يحضرها الطلق. فقال مالك: ما وصفه في موطئه على ما ذكرناه، وهو قول الليث بن سعد وأحمد وإسحاق وطائفة من السلف. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأبو ثور وداود: الحامل كالصحيح ما لم يكن المخاض والطلق أو يحدث بها من الحمل ما تصيغ به صاحبة فراش. وأجمع العلماء على أن من بلغت منه الجراح فإن أنفذت مقاتله أو قدم للقتل في قصاص أو لرجم في زنا، أنه لا يجوز له من القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض صاحب الفراش المخوف عليه، وكذلك الذي يبغز في التحام الحرب للقتال. وأجمع العلماء على أن عتق المريض صاحب الفراش الثقيل المرض لعبيده في مرضه إذا مات من مرضه ذلك لا ينفذ منه إلا ما يحمل ثلث ماله. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين وغيره، في الذي أعتق 6 أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، ثم مات فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وعتق 2 وأرق ثلثيهم 4. وأجمع الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من خالفهم أن هبات المريض وصدقاته وسائر عطاياه إذا كانت حاله ما وصفنا لا ينفذ منها إلا ما كان حمل أو حمل ثلث
إلا ما
ثلث
حمل
إلا ما حمل
ثلثه،
ثلثه إلا ما حمل
ثلثه،
ثلثه
إن الثلث يعني يحملها يعني يستوعبها.
إلا ما حمل ثلثه. وقال داود أهل الظاهر: أما عتق المريض فعلى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي عتق 6 أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم ينفذ من ذلك الثلث، وأما هباته وصدقاته وما يهديه ويعطيه وهو حي فنافذ ذلك كله، جائز ماض في ذلك كله، لأنه ليس بوصية، وإنما الوصية ما يستحق بموت الموصي. وقال الجمهور من العلماء وجماعة أهل الفتوى بالأوصال إن هبات المريض كلها وعتقه وصدقاته لو صح من مرضه نفذ ذلك كله من رأس ماله، ويراعون فيها ما عدا العتق القبض على ما ذكرنا في أصولهم من قبض الهبات والصدقات فيما تقدم من هذا الكتاب. وقال داود أهل الظاهر: أما العتق خاصة في المرض فلا ينفذ منه إلا الثلث، مات المعتق من مرضه أو صح، لأن المرض لا يعلم ما منه الموت وما منه الصحة، لا يعلم ما منه الموت وما منه صحته إلا الله تعالى. وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق ثلث العبيد الذين أعتقهم سيدهم بالمرض ولا مال له غيرهم أو غيرهم.
غيروهم نعم.
الحجة على داود قائمة بنص الحديث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقرع بين العبيد بعد موت سيدهم وتغيظ عليه، وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه ما أعتق جميعهم ولم يكن له مال غيرهم. وهذه الألفاظ محفوظة في حديث عمران بن حصين، وقد ذكرنا كثيرا منه في التمهيد وفي كتاب العتق من هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله: باب الوصية للوارث والحيازة. قال مالك في هذه الآية: إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى:
باب الوصية، الوصية للوارث، والحيازة، يعني باب الحيازة.
أعتقد ذلك.
نعم.
ربما حيازة الوارث يعني الوصية للوارث، وحيازة الوارث ما أوصي به له.
ماشي. نعم.
قال مالك في هذه الآية: إنها منسوخة قول ربما إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى.
لا عادي، قال مالك في هذه الآية إنها منسوخة،
وبعدين ذكر الآية
ثم
يعني.
قال: قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
تمام، جزاكم الله
نعم.
خير. قال مالك في هذه الآية: إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال أبو عمر: قد تقدم القول في هذه الآية، وذكرنا ما للعلماء فيها من التنازع، وهل هي منسوخة أو محكمة، وما الناسخ لها من القرآن والسنة في باب الأمر بالوصية من هذا الكتاب، فلا معنى لإعادة ذلك هنا. قال مالك: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز بعضهم فأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. وهذه المسألة قد مضت أيضا مجودة فيما للعلماء فيها من الأقوال والاعتلال في باب الأمر بالوصية من كتابنا هذا، فلا وجه لتكرارها. قال: وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله. قال: فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله، يصنع فيه ما شاء إن شاء أن يخرج أو يخرج من جميعه، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء. وإنما يكون استئذانه ورثته جائز على الورثة إذا أذن له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحين هم أحق بثلثي ماله منه، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذن له به. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت: فلان لبعض ورثته ضعيف، وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه، فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. قال: وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب، يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. أحدها قول مالك: إن أذن الورثة للمريض في حال مرضه أن يوصي لوارثه أو بأكثر من ثلثه فهو لازم لهم، إلا أن يكونوا ممن يخاف دخول الضرر عليهم من منع رفد وإحسان وقطع نفقة ومعروف ونحو هذا إن امتنعوا. فإن كان ذلك لم يضرهم ابنهم وكان لهم الرجوع فيما أذنوا فيه بعد موته، روى ذلك ابن القاسم وغيره عنه. وإن استأذنهم في صحته فأذنوا له، لم يلزمهم بحال من الأحوال. والقول الثاني: إن أذن لهم في الصحة والمرض سواء ويلزمهم ابنهم بعد موته ولا رجوع لهم، روي ذلك عن الزهري وربيعة والحسن وعطاء، وروي ذلك عن مالك، والصحيح عنهما في موطئه وهو المشهور عنه من مذهبه. والقول الثالث: إن إذنهم وإجازتهم لوصيته في صحته ومرضه سواء ولا يلزمهم شيء منه، إلا أن يجيزوا ذلك بعد موته حين يجب لهم الميراث ويجب للموصى له الوصية، لأنه قد يموت من مرضه وقد لا يموت، وقد يموت ذلك الوارث المستأذن قبله فلا يكون وارثا ويرثه غيره، ومن أجاز ما لا حق له فيه ولم يجب له فليس فعله ذلك بلازم له. وممن قال ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وسفيان الثوري، وروي ذلك عن ابن مسعود وشريح وطاووس، وبه قال أحمد وإسحاق. قال مالك: في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله، لأن الميت لم يرد أن يقع في شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. قال أبو عمر: هذه وصية الوارث لم يعلم بها إلا في المرض، أو عطية من صحيح ذكرها في وصيته ليخرج من ثلثه، فحكمها حكم العطية في المرض، فإذا لم يجزها الورثة لم يجز، ولا سبيل أن يكون من إقراره في مرضه شيء ينقل إلى حكم الصحة عند جماعة أئمة الفقهاء الذين تدور عليهم الفتية، كما لو أقر في صحته لم يحكم له بحكم الإقرار في المرض. وهذا رجل أراد أن يصنع وهو مريض صنيع صحيح، فيعطي الوارث وهو مريض عطيته من رأس ماله، فلم يجز له ذلك أهل العلم، إلا أنه لو قال في مرضه وهو مريض: كنت أعطيته شيئا في صحته لم يقبضه وأنا أوصي به له الآن، فهذا موقوف على إجازة الورثة. ولو كان لأجنبي وقد قال: أنفذوا له ما أعطيته في الصحة فقد أوصيت له به وأنفذته له، كان ذلك جائزا له من ثلثه، رضي الورثة بذلك أو لم يرضوا، إلا أن يكون أكثر من الثلث فيكون ذلك من إجازتهم على ما قدمنا. وهذا كله قول جماعة الفقهاء، والحمد لله كثيرا. قال رحمه الله: باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعبد الله بن أبي أمية: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: يا عبد الله، إن الله إن فتح الله عليكم غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، إلا سعد بن أبي مريم فإنه رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن أم سلمة، ولم يسمعه عروة من أم سلمة، لأن ابن عيينة وغيره رووه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة، وهذا أصح أسانيده عندي وقد ذكرته في التمهيد. ورواه معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: كان يدخل على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنة، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، فقال
ينعت يعني يصف امرأة.
لا وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن هذا عليكن. فحجبوه. قال أبو عمر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن عليكم هذا، ولم يقل عليكن، لأنه خاطب الرجال ألا يدخل بيوتهم على نسائهم فحجبوه. فهكذا رواية مالك وغيره عليكم، وقد روي: لا يدخلن هذا عليكن، مخاطبة منه لنسائه، والله أعلم. قال: حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حدثني محمد بن أحمد، قال: حدثني يحيى بن محمد بن زياد، قال: حدثني أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثني يونس بن بكير عن عروة عن أبيه عن بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: كان عندي مخنث، فقال لعبد الله: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فقال: لا يدخلن هؤلاء عليكم. وبه عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: فقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى لخالته فاختة ابنة عمرو بن عائد مخنة يقال له ماتع، يدخل على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطن بشيء من أمر النساء مما يفطن إليه الرجال، ولا يرى أن له في ذلك إربا. فسمعه يقول لخالد بن الوليد: يا خالد، إن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلا ينفلتن منكم بادية ابنة غيلان بن سلمة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعها منه: لا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع. ثم قال لنسائه: لا يدخلن عليكن، فحجب عن بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال ابن إسحاق مؤنث أن اسمه ماتع، ولم يقله غيره فيما علمت، والأكثر على أن اسمه هيت. كذلك ذكر حبيب عن مالك، وكذلك رواه ابن عيينة عن ابن جريج أن اسم ذلك المخنث هيت، وهو قول الواقدي وابن الكلبي. وقال ابن إسحاق: وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى خالته فاقتة بنت عمرو بن عائد بن عمران ابن مخزوم المخزومي. وقال ابن الكلبي: كان هيت المخنث مولى لعبد الله بن أمية أخي أم سلمة. قال: وكان طويس مولى عبد الله بن أبي أمية أيضا. وقال ابن إسحاق: فقال لخالد بن الوليد وقالوا كلهم، فقال لعبد الله بن أبي أمية. كذلك في الحديث المسند وهو الصواب، وهو قول ابن إسحاق وغيره: استشهد يوم الطائف عبد الله بن أبي أمية ابن أبي أمية أخو أم سلمة. وفي رواية ابن الكلبي والواقدي أن هيتاً هذا المخنث قال لعبد الله بن أبي أمية وهو أخو أم سلمة لأبيها وأمه عاتكة: يا عبد الله، وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، إن افتتحتم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان، ببادية بنت غيلان ابن سلمة الثقفي، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان مع ثغر كالأقحوان، إن قعدت تثنت وإن تكلمت تغنت، بين رجليها مثل الإناء المكفو أو المكفو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله، ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى. قال: فلما افتتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له بريحة. هذا قول ابن الكلبي، ولم يزل حيث بذلك المكان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولي أبو بكر كل ما فيه فأبى أن يرده، فلما ولي عمر كل ما فيه وقيل إنه قد كبر وضعف واحتاج، فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل الناس ثم يرجع إلى مكانه. وأما قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقد فسره حبيب عن مالك، وذكر غيره بأكثر من ذلك من معناه بما نذكره هاهنا، أن المرأة وصفها المخنث بأنها امرأة لها في بطنها أربع عكن تبلغ خصرتها. معي يا شيخنا؟
معك نعم.
فتصير
ثمانيا، أربعة من هنا وأربعة من هنا.
تمام.
نعم.
وأن المرأة وصفها المخنث بأنها امرأة لها في بطنها أربع عكن تبلغ خصرتها، فتصير لها أربعة أطراف في كل خصر، فتصير ثمانيا، أربعة من هنا وأربعة من هنا. فإذا أقبلت إليك واستقبلتها رأيت في بطنها أربع عكن، فإذا أدبرت رأيت ثمانيا من جهة الأطراف في خصريها. هكذا فسره كل من تكلم في هذا الحديث، واستشهد بعضهم عليه بقول النابغة في قوائم ناقته: على هضبات بينما هن أربع، أنخن أنخ لتعريس فعدن ثمانية. وقد روي خبر هذا المخنث من حديث سعد بن أبي وقاص بتمامه، وقد ذكرناه في التمهيد. وفي الحديث من الفقه أنه لا يجوز دخول أحد من أنه لا يجوز دخول أحد من المخنثين، وهم الذين يدعون عندنا المؤنثين على النساء، وأنهم ليسوا من الذين قال الله فيهم غير أولي الإربة من الرجال. وهذه الصفة هو الأبله الأحمق العين الأحمق العنين الذي لا إرب له في النساء، ولا يفطن بشيء من معايبهن ومحاسنهن. إن كان بهذه الصفة لم يكن بدخوله على الناس بأس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن بهيت المخنث أنه ممن هذه صفته. فلما سمع منه ما سمع أمر بألا يدخل على النساء، ثم أخرجه من المدينة ونفاه عنها. وهذا أصل في كل من يتأذى ولا يقدر الاحتراس منه أن ينفى إلى مكان يؤمن فيه منه الأذى. قال أبو عمر: قد صحف قوم من الرواة اسم ابنة عمران هذه، والصواب فيه بادية بالباء والياء، وهو مأخوذ من بدا يبدو أي ظهر، فكأنها سميت ظاهرة. هذا معنى ما ذكره الزبير وغيره، وبالله التوفيق. قال رحمه الله مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن
نوقف هنا
كما ترى فضيلة الشيخ.
وحتى لا نشوق عليك. بارك الله فيك،
آمين يا رب.
جزاكم الله خير.
آمين يا
سبحانك
رب.
اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.